بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول تحديد مفهوم الغيبة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه اعتبار قصد الانتقاص في صدق مفهومها وعدم اعتباره، وقد التزم المصنف زيد في توفيقه بعدم اعتبار قصد الانتقاص. وإلى هنا انتهى الكلام. قبل أن نتعرض للحديث عن المستثنيات من حرمة الغيبة، لا بأس بالإشارة لمطلب لم يتعرض له المصنف، وهو تعيين المغتاب. أقول لم يتعرض المصنف حفظه الله في بيان مفهوم الغيبة إلى اعتبار تحديد الشخص المغتاب بعينه، وأنه يعتبر ذلك في صدقها أم لا. نعم، قد يعتذر إلى المصنف كما هو غيره من الأعلام بأخذ ذلك في مفهومها، لأن مقتضى قوله أن تقول في أخيك يستدعي تحديد المقول فيه، وبالتالي لا حاجة للنص على اعتبار التحديد، لأنه مدلول عليه بالدلالة الالتزامية. إلا أن يقال بعدم وضوح ذلك، بمعنى أنه يصدق عنوان الأخ لو قال أحد أبناء البلدة الفلانية بخيل، فإنه يصدق عليه أنه قال في أخيه كذا مثلا، بل يصدق لو قال أهل البلد الفلاني جبناء، فإنه يصدق عليه أنه قد قال في أخيه. ولذا يعتبر التعيين، فيكون النص على اعتبار تعيين المغتاب قيدا معتبرا في تحديد المفهوم. على أي حال، صرح باعتبار التعيين في الجواهر، ومقتضى ذلك أنه لو قال واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا أيضا لو قال أحد أولاد زيد جبان لا تكون غيبة، ذلك لعدم تحقق التعيين المعتبر لصدق التوهين في المقام. مجرد أن الشبهة ذات أطراف محصورة لا يستدعي ذلك الدخول في التعريف. خالف في ذلك كاشف الغطاء فقال بأن المستفاد، فقال في شرحه على القواعد بصدق الغيبة لو ذكر جماعة بوصف بنحو يراد به اتصاف أكثرهم، يعني لو قال مثلا أهل البلد جبناء، أو لو قال أحد أولاد زيد غبي مثلا أو ما شابه، بحيث يراد اتصاف الأكثر بهذا الوصف ينطبق عنوان الغيبة، لكنه غير ظاهر بحيث يمكن البناء عليه. إذن لا بد من إضافة أو لا بد من ملاحظة قيد إضافي معتبر في صدق مفهوم الغيبة، وهو عبارة عن اعتبار التعيين. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن تعريف الغيبة. يقع الكلام بعد ذلك في مستثنيات الغيبة. أقول نص الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في كلماتهم على مجموعة من الموارد استثنوها من تحت أدلة حرمة الغيبة. طبعا ينبغي الالتفات إلى أن بعضها خارج من تحت الأدلة خروجا تخصصية، وبعضها خارج من تحت الأدلة خروجا تخصيصية. المصنف وفقه الله اقتصر على ذكر موردين منها، وقد ذكر أكثرها الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه في كتابه المكاسب. تلك الموارد التي جاءت في كلمات الأعلام المؤمن الفاسق عن أمر ربه فإنه تجوز غيبته، الفاسق المتجاهر بفسقه فإنه تجوز غيبته، الظالم فإنه تجوز غيبته من قبل من ظلمه. خب التارك للأولى نصح المؤمن أو المستشير، موارد الاستفتاء إذا كان يستلزم كشف عيب مؤمن مستور بحيث يتوقف البيان على ذلك. السابع إذا توقف نهي العاصي عن معصيته على خصوص الاغتياب بحيث يعد اغتيابه وسيلة لردعه عن الحرام. الثامن ما إذا كانت الغيبة طريقا لحسم مادة الفساد والضلال عن دين الإسلام وعقول المسلمين وسلوكياتهم لتوقف ذلك عليها. التاسع جرح الشهود والرواة ونقلة الفتاوى والأحكام. العاشر ما إذا توقف دفع الضرر عن المؤمن على ذلك. دعش ذكر الوصف المميز الذي يكون ظاهرا. 12 ذكر العيب المستور أمام المطلع عليه والعارف به. 13 رد مدعي النسب بالباطل. 14 القدح في المقالات الباطلة. على أي حال هذه موارد ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري وغيره من الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين. على أي حال الذي يمكن أن نقوله بأن المستفاد من كلمات الأعلام أن مسوغات الغيبة لا تخرج عن عناوين 4، يعني ذكرنا 14 موردا نص عليها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في الغيبة، لكن يمكن أن نرجع هذه الموارد 14 إلى 4. المورد الأول ما كان خارجا عن الغيبة موضوعا كغيبة المتجاهر بالفسق كما سيتضح بناء على عدم تمامية ما دل على تخصيصه من دليل الحرمة، لأننا سنشير الآن بعد قليل ما هو الدليل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق. مرة نقول بأن الدليل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق عبارة عن الروايات فسيكون خروجه من تحت أدلة الغيبة بالتخصيص. مرة نقول لا يوجد عندنا دليل يدل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وإنما لأن المتجاهر بالفسق لا يعد عيبه مستورا وبالتالي سيكون خروجه من تحت عنوان الغيبة خروج تخصصي موضوعي لعدم انطباق عنوان الغيبة عليه، لأننا اشترطنا في الغيبة أن يكون العيب مستورا. صار واضح؟ لذلك قلت إذن ده مورد ما كان خارجا عن الغيبة موضوعا مثل غيبة المتجاهر بالفسق بناء على عدم تمامية الدليل. طبعا عندنا موارد مثلا المستشير في مورد الاستشارة أيضا هذا مما يمكن أن يقال بأنه خارج عن عنوان الغيبة موضوعا مع أننا نجعله في العنوان الثاني. المورد الثاني أو العنوان الثاني أن ينطبق على الغيبة عنوان ذو مصلحة أهم من مفسدة الغيبة مثل نص المستشير مثلا. كيف؟ فبرضو الآن شيخ مصطفى جاء إلى شيخ شاكر القطان يستشيره يريد أن يتزوج هندا مثلا. طيب وهند زين امرأة غير صالحة للزيجة. طيب الآن في المقام الغيبة مفسدة ونصح المستشير مصلحة، المقام مقام شنو؟ تزاحم أدل لولا لابد أن نعمد إلى تقديم الأهم. يقولون بأن نصح المستشير أهم من مفسدة الغيبة، فمطلوب من شيخ شاكر القرآن يقول له ترى دي هند غير صالحة للازدواج فلا تتزوج بها مثلا. خب فهذا إذن ما ينطبق على الغيبة عنوان ذو مصلحة أهم من مفسدة الغيبة. مورد ثالث أو عنوان ثالث، ما إذا توقف واجب أهم على الغيبة كحفظ النفس المحترمة أو صيانة العرض أو نحو ذلك أو حتى القذف في المقالات الباطلة، زين أيضا هذا من الموارد. يعني مثلا الآن غيبة أحمد القاطع عليه لعائن الله في الليل والنهار ها من المحللات، ما في أي إشكال. ليش؟ لأن هناك عنوان أهم، حفظ الدين، حفظ المذهب إلى آخره. الرابع، ما كان خارجا عن حكم الغيبة بالتخصيص، وهذا أقسام: أن يكون خارجا بدليل مختص به كتظلم المظلوم، وسيتضح. اثنين، أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج، يعني بدليل عام مو بدليل خاص. ثلاثة، أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه، لكن النسبة بين الدليلين هي العموم من واجب. طبعا تفصيل هذا المعنى أكثر يكون في مستوى أعلى إن شاء الله. نعود لما نحن فيه. إذن يهمنا في المقام أن هناك موارد استثنى الفقهاء فيها جواز الغيبة، وهذه الموارد المستثنات يمكن أرجاعها إلى عناوين أربعة بالبيان الذي ذكرناه. إن شاء الله كلامي واضح. زين، تعالوا الآن نعود للكتاب وما ذكره المصنف. المصنف كما قلنا قبل قليل استثنى موردين. المورد الأول عبارة عن غيبة المتجاهر بالفسق، والمورد الثاني عبارة عن شنو؟ تظلم المظلوم. نتحدث عن المورد الأول. أقول استثنى الأعلام من حرمة الغيبة ذكر المتجاهر بالفسق، وخالف في ذلك بعض علماء الجمهور كما حكى ذلك صاحب مفتاح الكرامة عن الشهيد الأول رحمه الله، وأنه اعتبر ذلك من القذف للمستغاب فيعذر المستغيب بغيبته للمتجاهر بالفسق. صار واضح؟ طيب، استدل الأعلام على جواز غيبة المتجاهر بالفسق بالنصوص، مثل خبر هارون بن الجهم المذكور في المتن وارد في الوسائل الجزء 12 الباب 154 من أبواب أحكام العشرة حديث 4 صفحة 289. محمد بن علي بن الحسين صدوق في المجالس عن أحمد بن هارون عن محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد البرقي عن هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. ودلالة هذا الخبر على المدعى واضحة في جواز غيبة المتجاهر بالفسق، أيضا مفاده جواز غيبته مطلقا وليس في خصوص ما تجاهر به، بالتالي مطلق الرواية فتدل على المطلوب. نعم، وقع في سند الخبر أحمد بن هارون وهو أحد مشايخ الصدوق رحمه الله، ولم تثبت وثاقته إلا إذا التزمنا بأن تردي الصدوق رضي الله تعالى عنه على شخص أمارة الوثاقة، كما على ذلك الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في بقاه والأستاذ الشيخ الداوري دامت بركاته. أما لو بنينا على أن التردي مقصود للصدوق رضي الله تعالى عنه، لكن غاية الصدوق من التردي الإشارة إلى كون الشيخ من أصحابنا، لأن الصدوق كما نعلم له نوعان من المشايخ: مشايخ من الجمهور ومشايخ من أصحابنا حتى أنه لعن بعض مشايخه من الجمهور، فبالتالي أراد أن يفصل بين مشايخه الذين من الجمهور وبين مشايخه الذين من أصحابنا بأن ترضى على من كان من أصحابنا، فيكون الترضي غايته الإشارة إلى أن هذا من أصحابنا لا أن هذا من الجمهور مثلا، فلا يدل على التوثيق. إلا أن يدعي شيخ شاكر بأن يقول الترضي عندما يكون كاشفا عن كونه من أصحابنا وهذا لم يرد في حقه ذم، ألا يكون مشعرا بكونه حسنا؟ يعني إمامي ممدوح في النهاية، عدل لولا غير لم يرد في حقه ذم، ألا يدخل خبره حينئذ في الحسن؟ خب هذا احتمال قوي جدا أن يلتزم بأن خبره يكون من الحسن، فيكون الترضي الكاشف عن كونه إماميا أمارة، لكن ليس أمارة للتوثيق وإنما للدلالة على كون خبره حسنا. فضل يا شيخ مصطفى، وش تعلق؟ زين ما عندك شيء؟ جزاك الله خير. أيضا إذن الرواية وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة سندا، زين، إلا بناء على القبول بالترضي أو الالتزام بطريق آخر يا شيخ شاكر المدني، وهو أن نقول بأن شيخوخة الإجازة أمارة على التوثيق والوثاقة، فإن بنينا على هذه الكبرى بني على أن أحمد بن هارون شيخ إجازة وبالتالي يبنى على وثاقته وإلا فلا. طيب الدليل الثاني في المقام هي رواية أبي البختري واردة في الوسائل باب 154 مجلد 12 حديث 5 صفحة 289. عبد الله ابن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبي عليهما السلام قال ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق. فإن هذه أيضا الرواية دالة على المدعى، الفاسق المعلن بالفسق دلالتها على المدعى واضحة، لكن المشكلة فيها ضعفها السندي، فإن راويها وهو أبو البختري وهب بن وهب قد نص كل من ابن الغضائر والنجاشي والشيخ الطوسي رحمهم الله جميعا على كونه كذابا. نعم ذكر ابن الغضائر رحمه الله أن له روايات عن جعفر بن محمد عليهما السلام كلها يوثق بها، وهذا الظاهر توثيق للنص وليس توثيقا للراوي. طيب إذن هذه رواية ثانية أيضا، وقد عرفنا أنها وإن تمت الدلالة إلا أنها ضعيفة سندا. أيضا عندنا غير ذلك من الروايات إلا أن يعني يمكن الاستدلال بها، إلا أن أغلبها زين يشكو إما ضعفا في الدلالة أو ضعف في السند. مثلا من الروايات ما عن السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أربعة ليس غيبتهم بغيبة: الفاسق المعلن بفسقه، والإمام الكذاب، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، والمتفكهون بالأمهات، والخارج عن الجماعة الطاعن على أمتي، زين الشاهر عليها بسيفه. هذه واردة في المستدرك، مستدرك الوسائل باب 132 من أبواب أحكام العشرة. خب هذه الرواية وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها ضعيفة السند. أيضا عندنا من الروايات ما رواه الشهيد الثاني في كتابه كشف الريبة في أحكام الغيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. ألقى جلباب الحياء بعد يعني شنو؟ تجاهر بفسقه. أنا من ألقى جلباب الحياء بعد من أجل مصادقه تجاهر بفسقه. طيب هذا واضح، وبالتالي أيضا الكلام من حيث الدلالة، لكن المشكلة من حيث السند، فإن الرواية مرسلة. طبعا عندنا مجموعة روايات. من هنا ذكر المصنف أن تعدد النصوص في المقام في الدلالة على استثناء غيبة المتجاهر بالفسق تفسح المجال للفقيه للإفتاء بمشروعية ذلك، وإن كانت النصوص الدالة على الحكم المذكور ضعيفة الأسناد، خصوصا وأن الحكم المذكور من الأحكام المفروغ عنها عند الأعلام. وكأن المصنف يريد يوصل لنتيجة يا شيخ باقر، مفادها أن النصوص كثيرة، فهي لو لم تكن متواترة لا أقل مستفيضة، ما يوجب اطمئنانا عند الفقيه بصدورها، فيفتي الفقيه على صدق ذلك من دون حاجة إلى ملاحظة أسنادها. وضح كلامي؟ لكن للتأمل فيما أفاده حفظه الله مجال. خب ليش؟ النصوص الموجودة في المقام يا إخوان لا تصل من الكثرة ما يوحي به كلام المصنف. لما يقول متعددة يعني يفترض تواتر 12 15 20 رواية، استفاضة 10 روايات. الروايات الموجودة عندنا لا يزيد على عددها على 10 نصوص ظاهرين، وبالتالي صعب أن نجزم بأن المقام مقام تواتر حتى نرتب عليها أثرا. حتى لو بنينا على التواتر بمبنى الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه الذي ذكره في الحلقة الثالثة، مع ذلك لا يمكن الالتزام. نعم لم يخالف أحد من الأعلام في مشروعية غيبته، لكن هذا لا يعني، لا يتوهم شيخ شاكر القطان بأن هذا يوجب جبرا لضعف الروايات الموجودة في المقام، لا. لعل بناء الأعلام على مشروعية غيبته يعود لخروجه تخصصا كما ذكرنا قبل قليل من تحت عنوان الغيبة، بحيث ينتفي شرط من شروط الغيبة وهو كون العيب مستورا على الناس والفرض أنه متجاهر بالعيب، فبالتالي لا يكون من مصاديق الغيبة تخصص لا تخصيص. على أي حال، إذن النتيجة أنه إما أن تبنوا على مشروعية غيبة المتجاهر بالفسق لتمامية الدليل وهو الرواية، إما مجبورة بعمل المشهور معتبرة الأسناد، أو هي كثيرة توجب الاطمئنان، اختار واحد من الثلاثة، أو تلتزمون بأنه خارج من تحت مفهوم الغيبة تخصصان، يعني على كلا الاحتمالين هو ممن تجوز غيبته. روشان؟ طيب أنبه إلى أمرين. أمر الأول، قلنا بأن الذي تجوز غيبته من؟ المتجاهر بالفسق. زين، ما هو معيار كونه متجاهرا بالفسق؟ أقول المعيار في جواز غيبة المتجاهر بالفسق كونه متجاهرا بذلك. ما هو المقصود بالمتجاهر؟ المقصود من التجاهر أن يتجاهر بذلك عند جماعة معتد بها وأمام مرأة من الناس. ولذلك لو كانوا دول جماعة أجلكم الله يشربون المسكر أمام بعضهم البعض، بعد قاعدين شلة واحدة فيشربون، يكفي هذا لصدق عنوان التجاهر؟ نقول لا، لا يكفي في صدق عنوان التجاهر أن يتجاهر بفسقه أمام خاصته وأصدقائه، بل لو كانوا عددا كثيرا يعتد به، يعني مثلا افترضوا قاعدين 50 شخص، خب عدد كبير يعتد به، هنا يمكن انطباق عنواني التجاهر عليه عندها. ومن هنا يتضح أنه لا يعتبر في صدق عنوان التجاهر أن يتجاهر بذلك أمام جميع أهل بلده، بل يكفي أن يكون ذلك بمرأى جمع منهم، كمن شرب الخمر مثلا في السوق أمام العابرين فيه. إذن صدق عنوان المتجاهر عليه يكون حال إعلانه للمعصية وعدم المبالاة بظهورها، أو حال تجاهره بالقبيح مع علمه بقبحه، ويعلم خب الناس بصدور ذلك من بعنوان أنه قبيح. زين، عليه لو ظهر منه ذلك بدون اختيار منه، أو عنا عناية خاصة أن يكون مستورا عن الناس، راح دور له مكان طاحوا الناس عليه. زين، كان يرغب أن يكون مستورا عن الناس إلا أنه شاع وانتشر، أو أنه لم يكن عالما بقبحه لشبهة حكمية، مثلا شرب التمر المغلي قبل ذهاب ثلثيه معتقدا إباحته بينما هو حرام، أو كان ذلك ناشئا عن شبهة موضوعية كما لو شرب الخمر باعتقاد أنه ما لا يصدق عليه في هذه الموارد أنه متجاهر بالفسق، فلا تجوز غيبة مع أنه قد ارتكب الحرام. صار واضح؟ إذن النتيجة، المقصود من المتجاهر بالفسق من أتى بالمعصية مع علمه أن المأتي به معصية علنا وأمام مرأى الناس، بعد وعلم أن الناس عالمون بأنه عاص بفعله ولا عذر له فيما يفعل، جازت غيبته. صار واضح؟ وهذه يا شيخ شاكر، شوف دقة الشارع المقدس شلون حفظ الأمور، فلا تكون القضية هتك ولا تكون القضية على عواهنها، قيود إضافة، قيود ثلاثة احترازية معتبرة لانطباق عنوان المتجاهر حتى تسوق غيبته، وإلا فلا بالبيان الذي ذكرنا. طيب، التنبيه الثاني الذي ينبغي أن نشير إليه، وهو إن جواز غيبة المتجاهر بالفسق يدور مدار بقاء الوصف عليه، يعني كونه متجاهرا بذلك، ولذا لو انتفى عنه المبدأ واختفى فسقه، بحيث تأدى من ظهور وصف الفسق عليه حرمت غيبته. لماذا؟ لما قررناه دائما وأبدا من أن الحكم تابع لموضوعه، فمع ارتفاع الموضوع يرتفع الحكم، والفرض أن هذا قد تاب، وما دام قد تاب فقد انتفى الموضوع، فبالتالي لا معنى لبقاء الحكم حينئذ. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، الآن الحديث عن دائرة جواز غيبة المتجاهر بالفسق. كيف؟ قلتم بأن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته مطلقا، أو في خصوص ما تجاهر به من العيب. أقول وقع الخلاف بين الأعلام في تحديد دائرة جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وأنها تختص بما تجاهر به من الفسق شرب الخمر مثلا، أو أنها مطلقة فيجوز غيبته أو تجوز غيبته بكل عيب فيه ولو كان العيب مستورا عن الناس. قولان، اختار كاشف الغطاء على الله في الخلد مقامه في كشف الغطاء جواز غيبته مطلقا ولو بذكر العيب الذي تستر به، وهذا ما استظهره صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة من كلام جملة من الأعلام، وهو الذي اختاره المصنف حفظه الله أيضا، أنه تجوز غيبته مطلقا لا في خصوص ما تستر به. وقال الشهيدان الأول والثاني رضي الله عنهما بالاقتصار على خصوص ما تجاهر به وعدم جواز غيبته في غير ذلك. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه بالتفصيل شلون؟ قال تجوز غيبته في ما تجاهر به وما هو أدنى منه، ولا تجوز غيبته فيما هو أعلى مما تجاهر به. بيانه، افترضوا زيد كان متجاهرا بالزنا والمستجار بالله، يقول لا مانع من جواز غيبته بأنه ينظر إلى النساء لأن هذا أدنى، لكن لو كان متجاهرا بملاحقة النساء لا تجوز غيبته فيما هو أعلى وهو الزنا والمستجار بالله. صار واضح؟ فإذا يقول هكذا، إذا تجاهر بشيء جازت غيبته فيما هو أدنى من، لكن لا تجوز غيبته فيما هو أعلى من. صار واضح؟ فإذا عند تفصيل الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه لا تجوز غيبته مطلقا، وإنما تجوز غيبته فيما تجاهر به وما هو أدنى من. مثلا تجاهر بشرب الخمر تجوز غيبته بأنه يشرب الفقاع، تجاهر بالزنا تجوز غيبته بأنه يلاحق النساء وهكذا. أما لو كان متجاهرا بشرب الفقاع طيب لا تجوز غيبته بأنه يشرب الخمر ما هو أعلى منه. فتفصيل عند الشيخ. طبعا مؤدى كلام الشيخ الأنصاري يعود إلى دعوين، شفتوا معي؟ الدعوة الأولى عدم كراهة المتجاهر بالذنب لذكره بما هو دون ما تجاهر به من المعاصي، وبالتالي يكون خارجا عن عنوان الغيبة، لأن المشهور قد اعتبروا قيد الكراهة في تعريف الغيبة. وببيان أوضح، ماذا قال المشهور؟ أشرنا لهذا في الدروس الماضية، ذكرك لأخيك بما يكرهه. طيب زين، يقول الشيخ الأنصاري بأن من تجاهر بالزنا والمستجار بالله يكره أن يقول عنه بأنه يلاحق النساء، قطعا لا يكره. من تجاهر بشرب الخمر والمستجار بالله يكره أن يقول عنه بأنه يشرب الفقاع، يقول لا يكره. فبالتالي هذا الباب إذا جواز غيبته بما هو دون ما يتجاهر به لأنه لا يكره، طيب، ومع كونه يا شيخ شاكر لا يكره يكون خارجا من تحت مفهوم الغيبة خروجا. تخصيص أو تخصص شيخ شاكر المدني؟ ها، تخصيص أو تخصص؟ خروج تخصصي بعد، لأننا اشترطنا شرط الكراهة وفرضنا بأنه لا يكره، وما دام لا يكره يكون خارجا خروجا تخصصيا. إن شاء الله واضح. الدعوة الثانية، يقول الشيخ الأعظم إن إسقاط الشارع المقدس حرمة شخص بالإضافة إلى ذنب تستلزم عرفا إسقاطها إلى ما هو دونه. يعني الشارع المقدس عندما قال تجوز غيبة زيد لأنه يشرب الخمر، إذن الشارع المقدس لا يرى حرمة له فيما هو دون ذلك، شرب النقط الفقاع. تجوز غيبة زيد لأنه يفعل الزنا لا يرى حرمة له في ملاحقة النساء. طيب، فبالتالي أسقط الشارع المقدس حرمته في هذا الشيء الذي تجاهر به وما هو دونه عرفان، كأنما ملازمة عرفية يريد الشيخ الأعظم أن يشير إليها. إن شاء الله واضح كلامي. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا يكفينا للجواب عن كلام الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أنه لم يدل دليل على اعتبار الكراهة في تعريف الغيبة، وقد قدمنا ذلك فيما مضى. تعالوا الآن القولان الموجودان في المقام، وراح نرجع أيضا إلى المصنف إلى كلام الشيخ الأنصاري. زين، أقول اختيار أحد القولين الموجودين في المقام، قول الأول البناء على جواز غيبته مطلقا، قول الثاني البناء على جواز غيبته في خصوص ما تجاهر به، زين، يعود للدليل المستند إليه. بمعنى لو كان دليل المشروعية هو النصوص فالبناء على ما اختاره كاشف الغطاء، لأن للنصوص إطلاقا يدل على الجواز. ارجعوا إلى رواية هارون اللي قرأناها موجودة في الكتاب، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، رواية مطلقة في مقام البيان. طيب، في مقام البيان من جميع الجهات، فتدل دلالة واضحة على جواز غيبته مطلقا وعدم تحديد الغيبة بخصوص ما تجاهر به، فإذا هي في مقام البيان دل على المطلوب بقول واحد. واضح إن شاء الله كلامي؟
ها آه. طيب قلنا بفسقه ايش اسمه هذا قيد، يعني
قيد، لكن قيد لما تجاهر به او قيد لكونه فاسقا، يعني بعبارة ادق هني التعبير بكلمة بفسق هذا من باب التنويع، فيقسم الناس الى قسمين، ان هناك فاسق وهناك غير فاسق. زين، طيب زين، او قل هناك متجاهر وغير متجاهر، فالتعبير الفسق اشارة الى ذا الجانب، مو اشارة الى شنو، الى ما تجاهر به.
لا، القصد مثلا اذا لو مثلا اكتشف مثلا اذا تجاهر الفاسق فلا حرمة له ولا غيبة، بينما هو قال اذا جاهر الفاسق بفسقه، يعني بهذا النوع يعني من الفسق.
من وين هو يريد الآن؟ إذا جاهر الفاسق بفسقه، يعني تريد تقول بفسقه، زين؟ لا، بفسقه يريد يجعله بمثابة القيد، هذا الأولى، زين؟ خب أدري إذا جاهر الفاسق بفسقه، يعني لو حذفنا بفسقه، هي هذه أساسا ما إلى أي علاقة، هي مي جملة مستقلة، هذه عبارة عن كأنما قيد توضيحي مو قيد احترازي، وأقول حتى لو كانت قيدا احترازيا لن تكون دالة، يعني الكلام ولا غيبة هني، ولا غيبة في إطلاق، عدل لولا ما قال ولا غيبة له فيما تجاهر به، يعني لا يوجد عندنا في المقام ما يدل على الأرجاء إلى خصوص المتجاهر به من الفسق لا مطلقا، وبالتالي من وين تجيب انت ذا القيد؟ روشان. طيب، فإذا لو كنا والنصوص إنصافا لبنينا على أن للنصوص إطلاقا، ومع ثبوت الإطلاق للنصوص سوف يلتزم بمشروعية غيبته بقول المطلق ما تجاهر به وما لم يتجاهر به، وهذا هو المطلوب. أما لو كان الدليل عبارة عن خروجه من تحت العنوان تخصصا لكون العيب ليس مستورا بسبب تجاهره به، زين، فحينئذ سوف يبنى على عدم مشروعية غيبته إلا في خصوص ما تجاهر به. صار واضح؟ طيب، انجي الآن ما هو مختار المصنف؟ عرفنا أنه اختار جواز غيبته مطلقا مثل كاشف الغطاء. لما كان دليل المصنف يا شيخ مصطفى على جواز الغيبة هو النصوص، لذا تمسك أو اختار القول الأول، وأن جواز غيبته لا تختص بخصوص ما تجاهر به، بل تشمل مطلق العيوب الموجودة فيه. لماذا؟ لأن للنصوص إطلاقا، فيكون جواز غيبته تخصيص لما دل على حرمة الغيبة وليس تخصص. ها، واضح كلامي؟ لكن قد عرفنا فيما تقدم أن النصوص المستند إليها في مقام إثبات جواز غيبة المتجاهر بالفسق لا تصلح للدليلية بسبب ضعف أسنادها وإن كانت تامة الدلالة، وهذا مانع من الاستناد، وليست من الكثرة الموجبة للجزم بصدورها، بالتالي سيكون الدليل منحصرا في خروجه من تحت عنوان الغيبة تخصصا، لأن مقتضى تجاهره بالفسق ينفي عنه أن عيبه مستور، ف فلا يكون مشمولا لما دل على حرمة الغيبة. إن شاء الله واضح كلامي. ها قد يقول أحدكم لم لا نلغي الخصوصية؟ كيف نقول نلغي خصوصية ما تجاهر به؟ فنقول هو ما دام قد تجاهر بالفسق يكون قد أسقط حرمة نفسه، ما دام قد أسقط حرمة نفسه لا تبقى له حرمة، فتجوز غيبته مطلقا، حتى لو كان الدليل على جواز غيبته هو التخصص بخروجه من تحت التعريف. صار واضح؟ أقول ده احتمال قوي، وإن كان الاحتياط لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، لقلنا بأن الاحتياط يقتضي الاقتصار على جواز غيبته في خصوص ما تجاهر به لا مطلقا. إن شاء الله لهني كلامي واضح. كان شيخ باكر يقول عندك كلام؟
لا بس عندي حول اللي ذكرته، قلت بأن نجمع الفقهاء ما يجبر
مو تجمع الفقهاء. لاحظوا طبعا دائما وأبدا أنا أركز على نقطة الكبرى ما عندي نقاش فيها، كلامي دائما في الصورة. متى ما تعددت النصوص في المقام ضعيفة الأسناد هذا مانع من القول بحصول الجبر، لأنه يحتمل أن ذا الفقيه استند لرواية هارون، يحتمل ذا الفقيه استند إلى رواية أبي المختري، يحتمل ذا الفقيه استند إلى النبوي، يحتمل ذا الفقيه استند إلى رواية فضل الله الراوندي. إذا لا نحرز يا شيخ شاكر أن مشهور علمائنا قد استندوا إلى رواية واحدة فنقول بأنها مجبورة، وبعبارة أدق يمكن أن المستندين لرواية أبي المختري اعتمدوا مقالة ابن الغضائري، ابن الغضائر قال بأن له روايات عن الإمام الصادق عليه السلام زين يوثق بها، قالوا هذه شهادة من ابن الغضائر فبالتالي نعتمد على هذه الرواية للوثوق بصدورها، فهني اعتماد على حجة مو اعتماد على رواية ضعيفة السند. خب طيب فريق الثاني شيخ شاكر القطان وجماعته ممن يقولون بأن تردي الصدوق أمارة من أمارات التوثيق فاستندوا على رواية هارون، شيخ مصطفى وجماعته يقولوا شيخوخة الإجازة أمارة من أمارات التوثيق فاستندوا إلى رواية هارون. شوف منشأ الاستناد هنا اختلف، وبالتالي لا يوجد استناد لرواية واحدة حتى نقول بأن المشهور قد عملوا بها فتكون مجبورة بعمل المشهور. إجماع موجود عندنا في المقام صحيح لكن ما ينفع، إلا أن يكون مقصود كلام السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه، لعلي أشرت إليه في بحوث مضت. سيد الشهيد يقول إذا وجدنا إجماعا في المقام ووجدنا روايات فإنكم يا شيخ شاكر تقولون بأن هذا الإجماع شنو مدركي عدل لولا، لكن يقول سيد الشهيد إذا كانت الروايات غير حجة إما لضعف في أسنادها أو ضعف في دلالتها لا مجال لأن يرمى الإجماع المذكور بشنو بالمدركية، فيكون الإجماع المذكور حجة. وده لعل اللي يبغى يقوله شيخ باقر، يعني يقول انتون أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تلتزموا بأن الإجماع مدركي فيحصل الجبر للروايات ضعيفة الأسناد، وإما أن تلتزموا بأن الروايات غير مجبورة فيكون الإجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام عدل، وبالتالي يصلح أن يكون دليلا. واضح كلام السيد الشهيد غيرته، لأننا أجبنا قبل قليل بأن الرواية ضعيفة الأسناد عندنا سميع الشيخ باقر، لأن الشيخ باقر يبني على أن فضل الله الراوندي في رسالته هناك طريق معتبر إلى هذه الرسالة. زين، وبالتالي يمكن البناء عليه فتكون الرواية معتبرة. شيخ مصطفى يبني على أن الإجازة زين شيخوخة الإجازة أمارة، شيخ شاكر يبني على أن الترضي أمارة، فتكون رواية هارون معتبرة، تكون رواية فضل الله الراوندي معتبرة، فلا معنى حينئذ للنقاش. صار واضح؟ فإذا الإجماع مردود، يعني حمد كلام الشيخ سيد الشيد اللي أراد يتمسك بشيخ باقر مردود. كون الرواية ضعيفة السند لا ينفي المدركية عن الإجماع بعد ملاحظة اختلاف المباني الرجالية عند الأعلى. نعم لو كان في المقام رواية واحدة فقط بس، طيب هنا سوف نلتزم إما بأن الإجماع تعبدي لأن الرواية لم يستند إليها الأعلى، وإما الإجماع جاء كاشف عن جبر الرواية ضعيفة السند، أما مع التعدد فلا. من وصل الكلام؟ طيب خب نعود لما نحن فيه. زين إذا إلى هنا خرجنا بأنه لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لالتزمنا بهذا الأمر. بقي عندنا الكلام في التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ الأعظم كما قلنا فصل، قال بالنسبة لما تجاهر به تجوز غيبته فيما هو أدوان. الشيخ المصنف الشيخ الإيرواني لم يقبل كلام الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في المقام. ماذا قال؟ يقول الشيخ الأنصاري، أرجع بس أقرر كلام الشيخ الأنصاري، حاصل التفصيل الذي أفاده الشيخ الأنصاري هو التالي: أن كل من تجاهر بعمل ما جازت غيبته فيما هو أدنى منه. لذا المتجاهر بالزنا والمستجار بالله تجوز غيبته بالنظر للنساء، المتجاهر بشرب الخمر والمستجار بالله تجوز غيبته بشرب الفقاع، وهكذا. وإن لم يكن متجاهرا بهذه الأمور، أجاب عن ذلك المصنف بأن الدليل لا يساعد على ما ذكرت أيها الشيخ الأعظم. لماذا؟ يقول لأن الدليل الدال على حرمة الشيء الأعلى يدل بالملازمة على أن من ثبت عليه الشيء الأدنى وكان متجاهرا به جازت غيبته فيه، لا أن الدليل يدل على أن من جازت غيبته بالشيء الأعلى لتجاهره به تجوز غيبته بالشيء الأدنى وإن لم يكن متجاهرا به. وبعبارة أخرى، الآن الدليل الذي دل على جواز غيبة المتجاهر بالزنا يدل بالملازمة على غيبة المتجاهر بالنظر إلى النساء الأجنبيات، لأنه إذا دل على جواز غيبة المتجاهر بالأمر الأعلى يدل على جواز غيبة المتجاهر بالحد الأدنى. شوف المتجاهر زين، بينما الفرض أن المتجاهر بالزنا لم يتجاهر بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فالدليل لا يدل على ذلك زين. وبالتالي ما دام لا يدل على ذلك لا مجال للبناء عليه. واضح كلامي؟ زين. لكن قد عرفت منا قبل قليل عندما عرضنا كلام الشيخ الأنصاري وذكرنا أن كلام الشيخ الأنصاري يشتمل على دعوين في المقام، ما يتصور دليلا لقوله عندما قلنا بأن الشيخ الأنصاري ذكر دعوين. دعوة الثانية التفتوا أن من تجاهر بشيء أعلى فإن ذلك يلازم عرفان عدم كراهته أن يذكر بالأمر الأدنى، وكذلك أسقط حرمته الأمر الثاني بالنسبة للشيء الأدنى، فعندها تجوز غيبته. وبالتالي لا وجه لما أفاده المصنف في المقام. في نهاية المطاف ذكر المصنف بأنه وإن كان الدليل يساعد على الالتزام بجواز غيبة الفاسق مطلقا فيما تجاهر به وما لم يتجاهر به، إلا أن مقتضى الاحتياط التنزل للاقتصار على خصوص ما تجاهر به لا مطلقا. صحيح الدليل دل على السعة، لكنه لا يلزم الفقيه بالإفتاء على طبقه، فيمكن للفقيه أن يقتصر على مقدار القدر المتيقن وهو ما تجاهر به وهو الأوفق بمقتضى الاحتياط فلا يتعدى ذلك. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول الذي ذكره المصنف، وهو عبارة عن غيبة المتجاهر بالفسق. الكلام الآن عن الاستثناء الثاني الذي ذكره المصنف، وهو عبارة عن الظالم، بمعنى يجوز للمظلوم غيبة الذي ظلمه. بيان ذلك يأتي، والحمد لله.